بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بشرح نزهة النظر. وقفنا في الدرس الماضي عند اصطلاح الترمذي في قوله حسن صحيح، وذكرنا أن مذهب الحافظ بن حجر رحمه الله في فهم ذلك أنه باعتبار ما له إسناد واحد وما له إسنادان، فما له إسناد واحد يكون مراده بالحسن الصحيح ماذا؟ أنه درجة كأنه حذف منه درجة التردد، حسن أو صحيح. وهنا يذهب الحافظ بن حجر إلى أن الإسناد إذا لم يكن له إلا راوي واحد، واختلف العلماء في هذا الراوي من حيث التوثيق وفي من حيث كونه ثقة أو صدوق، وتردد الحال فيه، فيقول حسن صحيح، أي بمعنى أنه إما صحيح أو حسن. أما إذا كان له إسنادان فيقول في هذه الحالة يكون حسن صحيح، بمعنى أنه صحيح له إسناد صحيح وله إسناد حسن. فعلى المعنى هذا يكون الحسن ما قيل فيه حسن صحيح أعلى مما قيل فيه صحيح. وعلى المعنى الأول الذي تفرد به راو واحد يكون ما قيل فيه حسن صحيح أدنى من الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا إشكال. الترمذي عندما ذكر الحسن ذكر في تعريفه للحسن الذي يريده في كتابه أن يروى من غير وجه نحو ذلك، أي أنه لا يقع فيه تفرد. معنى أن يروى من غير وجه أنه ليس فيه تفرد. قالوا إذا كان يريد بالحسن أنه الذي لم يتفرد به الراوي بل يوجد من تابعه، كيف يقول مع ذلك في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ في تعارض ولا ما في؟ فيه. يقول الحسن يروى من غير وجه، ثم يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي أنه لم يروى إلا بوجه واحد، يعني أنه لم يروى من غير وجه. طيب، كيف تجمع بين الأمرين؟ هنا إشكال. واضح الإشكال الآن قبل ما نبدأ بالرد؟ تمام؟ طيب، قال فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. الترمذي لما عرف الحسن ما عرف كل حسن أدخله في كتابه، لا، الحسن الذي في كتاب الترمذي أكثر من نوع مش واحد، هو عرف واحد من هذه الأنواع. هذا معنى كلام الحافظ، واضح كلام. قال أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو أي النوع الذي عرفه ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. النوع الذي عرفه الترمذي هو الذي يقول فيه حسن من غير ما يضيف معها ولا شيء، يقول هذا حديث حسن ويسكت. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. كل هذه الكلمات أو الألقاب قد وقعت في كتاب الترمذي، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، الذي هو إيش؟ الذي يقول فيه حسن بس، حسن صحيح مش داخل في موضوعه، مش هذا الحسن الذي عرفته أنا. تمام. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط بس. قلنا موضوع الأسئلة، سجل عندك سؤالك في دفترك عشان آخر الدرس إن شاء الله نفتح المجال. وعبارته ترشد إلى ذلك، كلامه الذي ذكره يبين أن هذا هو المراد الذي ذكرناه. قال في آخر كتابه، في آخر كتاب السنن للترمذي يوجد كتاب اسمه العلل الصغير للترمذي، وهذا الكلام الذي ذكر فيه تعريف الحسن في ذاك الكتاب. قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. بإمكانك أن تقرأها حسن إسناده، وحسن إسناده، وحسن إسناده، ضبطت على هذه الأوجه الثلاث. فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو حديث حسن. هذا كلام الترمذي، وهو يشير إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط من غير إضافة، وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، ما عرفه أصلا هذا، إنما عرف بس النوع الأول اللي يقول فيه حسن فقط، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن. كون هذه الألقاب صحيح أو غريب أو غير ذلك مشهورة عند علماء الحديث لم يعرفها. أما الحسن هذا فعرفه لأنه لم يكن مشهورا عند أهل الفن عند أهل الحديث، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه لأنه خفي مش واضح لذلك عرفه، وإما لأنه اصطلاح جديد، لأن بعض العلماء قالوا الحسن ما اصطلحه اصطلاحا ولا شهره إلا الترمذي رحمه الله ثم بعد ذلك انتشر، أما قبل الترمذي قالوا ما كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الاصطلاحي، إنما كانوا يستعملون الحسن بالمعنى اللغوي، وهذا هو الصحيح. أول من جعل الحسن اصطلاحا هو الترمذي رحمه الله، لذلك عرف الحسن عنده في كتابه، أما بقية الاصطلاحات كانت معروفة عندهم لذلك لم يعرفها. ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث، قال عندنا يعني اصطلاحي، وما قال هو اصطلاح علماء الحديث كما فعل الخطابي، الخطابي هو الذي نسبه إلى أهل الحديث. وبهذا التقرير بهذا التقرير الذي قدمناه لك يندفع كثير من الإيرادات التي يريدها المحدثون على تفسير كلام الترمذي. عندما تفسر أنت كلام الترمذي يريدون عليك إيرادات في تفسيرك، هذا إشكال إشكالين ثلاثة، هذه الإيرادات كلها قال دفعناها الحافظ بن حجر بما قدمنا من تقرير، التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. ولم يسفر وجه توجيهها أي لم يتضح توجيهها توجيها صحيحا، لم يتضح هذا الأمر، ولكن هو رحمه الله وضحه وجلاه وحمد الله على ما فتح عليه. تمام، إلى هنا انتهينا من موضوع الحسن والحسن الصحيح عند الترمذي رحمه الله. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يوافق الحافظ ابن حجر فيما ذهب إليه من تعريف الحسن الصحيح عند الترمذي، ولكنه يقول كأنه يشرب الصحة شيئا من الحسن ويشرب الحسن شيئا من الصحة، وعلى ذلك فيكون ما قال فيه الترمذي حسن صحيح دائما هو في درجة بين الصحيح والحسن، فهو أدنى من الصحيح وأعلى من الحسن، هذا على قول ابن كثير رحمه الله، ولعله أقوى الأقوال وصحوة إن شاء الله. انتهينا الآن من هذا الموضوع، ندخل في الموضوع الجديد. قال رحمه الله: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، راوي إما ثقة أو صدوق، روى حديثا وروى غيره من العلماء حديثا أو من الرواة حديثا، جاء هذا الراوي وزاد زيادة في الحديث، ما حكم هذه الزيادة؟ نمثل دائما لزيادة التحريك في تحريك الأصبع في الصلاة. الحديث من رواية عاصم بن حجر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه، روى هذا الحديث 13 راويا، يروون هذا الحديث، أظن الآن عن عاصم بن وائل بن حجر عن أبيه، فهؤلاء الرواة رووا هذا الحديث عن وائل بن حجر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه، منهم واحد وهو زائد بن قدامة زاد زيادة يحركها، هذه صورة الزيادة التي يتحدث عنها الحافظ بن حجر ها هنا، والتي تسمى زيادة الثقة. هذه زيادة الثقة الآن كيف نتصرف معها؟ ليس مرادنا بالزيادة أن يزيد أصل الحديث، أن يروي حديثا لم يروه غيره، لا، مش هذا المقصود. المقصود أن يروي حديثا ويروي غيره نفس الحديث بنفس المخرج، ثم يزيد أحدهم زيادة في الحديث، هذا هي صورة زيادة الثقة. يقول الحافظ بن حجر: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، يعني راوي الصحيح وهو الثقة وراوي الحسن وهو الصدوق، إذا زادا زيادة ما حكمها؟ قال: مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة سواء كان ثقة أو صدوق. قال: ما لم تقع منافية، يعني بالمنافية أن تكون متعارضة مع أصل الحديث، فلا يمكن الجمع بينها وبين أصل الحديث فتعارضه. قال: ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة. فإذا كانت منافية وبينها وبين أصل الحديث تعارض، فهنا يقول الحافظ بن حجر ليست مقبولة، أما إذا لم تقع منافية فيقول هي مقبولة. قال: مقبولة، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. تعلل ذلك قائلا: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا، إذا كانت الزيادة لا تنافي أصل الحديث، حديث أصل الحديث الذي رواه من هو أوثق ممن زاد، زيادة هذا الزائد لا تنافيها، لا، ليس بينها وبين الأصل تعارض، قال: فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. تمام إلى هنا. الآن الحافظ ابن حجر يفصل عندنا في الزيادة، إما أن تكون منافية لأصل الحديث أو لا تكون منافية. فإن كانت منافية نقول لك هذه لا تكون مقبولة، إذا كانت غير منافية فهي مقبولة عنده مطلقا. تمام؟ إذا كانت غير منافية فهي مقبولة مطلقا. المنافية سيأتي له تفصيل آخر فيها، سيأتي إن شاء الله. لكن إذا كانت غير منافية فهي مقبولة مطلقا عند الحافظ ابن حجر. ها هنا نقف مع الحافظ وقفة. الآن لما قال الحافظ ابن حجر بأنها الزيادة إذا لم تكن منافية فهي مقبولة مطلقا، على ماذا اعتمد؟ قاصها على الحديث المستقل، حديث جاء راو من الرواة وروى حديثا لم يروه أحد غيره، كحديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا راوي قد تفرد بأصل الحديث، تقبلونه أم لا تقبلونه؟ نقبله. قال كما أنكم قبلتم هذا فاقبلوا الزيادة من الثقة إذا لم تكن منافية. هذا كلام الحافظ. نحن نقول هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن تفرد الراوي بأصل الحديث هذا أمر ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن أن المحدث يروي تارة بعض الأحاديث فيخص بعض التلاميذ بأحاديث لا يرويها لغيرهم، ثم يروي أحاديث في بعض المجالس لا يرويها في مجالس أخرى، فيسمع هذا ما لم يسمعه ذاك، ويفوت هذا ما لم يفوت ذاك. هذا في أصل الحديث، لكن هذا غير وارد في الزيادة نفسها. المحدثون كانوا حريصين جدا على كل لفظة تخرج من الشيخ وهو يحدث، فمع حرص الحفاظ على حفظ الحديث من شيخهم بجميع ألفاظه وبمعناه كاملا، يستحيل أن تفوتهم زيادة ويتفرد بها واحد إلا ما ندر، ولكن الغالب أن هذا لا يحصل، والحكم للغالب. والغالب على الظن في مثل هذه الحالة مع حرص الرواة على أخذ كل شيء وعلى التحديث بكل شيء سمعوه وحفظوه، يغلب على الظن أن الزيادة تكون وهما وخطأ لا تكون حفظا. إذا كان الراوي الذي زاد أقل حفظا أو أقل عددا، الغالب على الظن أن هذا وهم وخطأ. أما إذا كان الراوي أكثر حفظا أو أكثر عددا، ها هنا يغلب على ظننا أن هذا حفظ ما لم يحفظ ذاك، ممكن ذاك نسي وهم أخطأ إلى آخره. أما هذا يكون قد حفظ لأن حفظه أقوى أو فيه في العدد أكثر، بحيث أنهم أهل لأن تكون روايته مقدمة على غيرهم. فإذا عندنا الزيادة سواء كانت منافية أو غير منافية لا بد أن تعرض على القرائن وننظر إلى الترجيح، لأن الأصل في الرواة إذا كانوا عددا كثيرا أن يكون الجميع قد حفظ هذه الزيادة. لماذا تفرد بها هذا بالذات؟ ما تفرد بها هذا بالذات وترك 12 راويا إلا ويكون الغالب على الظن أنه قد أخطأ فيها ووهم. لكن لو كانت القضية عكسية، زاد شخص والشخص الواحد لم يزد وخمسة أو عشرة زادوا، هنا نقول الغالب على الظن أن هؤلاء حفظوا وأتقنوا ما لم يحفظ ذاك. فإذا لا فرق عندنا بين كون الزيادة منافية أو غير منافية، دائما الزيادة تعرض على الترجيح والقرائن. هذا المذهب الذي ذكرناه مع التعليل الذي ذكرناه هو مذهب علماء العلل الكبار المتقدمون كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والبخاري ومسلم وغيرهم، كما سيأتي النقل عنهم قد نقل عنهم ذلك العلال، بل من نظر في كتب العلل تبين له هذا بوضوح وجلاء لا خفاء فيه. فإذا الصحيح أن الزيادة من الثقة يعمل فيها بالترجيح، ينظر إلى القرائن وبناء على القرائن نحكم إما أنها محفوظة أو غير محفوظة، إما أن نقول فيها هي شاذة أو أن نقول محفوظة. قال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. الزيادة إما أن تكون منافية أو أن لا تكون منافية، إذا ما كانت منافية قال نقبلها مطلقا، أما إذا كانت منافية قال بحيث يلزم من قبولها رد أصلها قال ننظر هنا إلى ماذا. قال فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، المنافية هي التي جعلها تحت الترجيح، أما غير المنافية فقبلها مطلقا، وهذا خطأ. الصواب أن الكل يدخل تحت الترجيح. فننظر إن كان الزائد أتقن وأحفظ وأعلم فعندئذ نقدم الزيادة ونقبل الزيادة، وإذا كان الزائد أكثر عددا كذلك نقبل الزيادة، لأن الغالب على الظن في هذه الحالة أن الذين زادوا هم الذين حفظوا وأن الوهم والخطأ من الذي نقص. لكن إذا كانت الزيادة من الأقل أو من الأقل حفظا أو الأقل عددا وهنا الغالب على الظن أن الزيادة وهم وخطأ، هذا هو الذي يترجع عندنا وهو مذهب المحققين من علماء الحديث وعلماء العلل الذين ذكرنا أسماءهم. قال فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. هؤلاء العلماء هم الفقهاء وليسوا المحدثين، الفقهاء هم الذين يقبلون الزيادة مطلقا، لأنه كما سيأتي من كلام الحافظ أن هذا لا يستقيم على مذهب المحدثين، والقول قول أهل الحديث وليس قول الفقهاء في هذا الميدان. لذلك تجد كثيرا ممن مشى مذهب الفقهاء تجدهم يصححون الزيادات بشكل كبير وواسع، كل زيادة عندهم صحيحة صحيحة صحيحة، فيتوسعون الفقهاء كثيرا في قبول الزيادات. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين، يعني قبول الزيادة مطلقا ما تتماشى مع طريقة المحدثين. لماذا؟ قال الذين على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، المحدثون الذين يقولون في الحديث ولا يكون شاذا لا يصح أن نقول كل زيادة عندهم فهي مقبولة، إذن لا يبقى شاذ، ما في شاذ. لماذا اشترطنا الشاذ إذن؟ أمران يتنافيان يتعارضان، أن تقول في الحديث الصحيح من شرطه أن لا يكون شاذا ثم تقول الزيادة من الثقة دائما مقبولة، لا يجتمعان. قال ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة، من هو أوثق منه؟ طب من لم يبقى شاذ إذن؟ والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. تناقض عجيب، هذه مسألة دقيقة، مسألة التناقض. ربما الشخص يقول قولين يظن أن القولين صحيحين ويكون القولان متضادان متناقضان لا يجتمعان، فلنبغي الحذر من مثل هذا. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. هو ينتهي هو عندما يريد أن يعرف الحديث الصحيح يقول ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم بعد ذلك يقول الزيادة من الثقة مقبولة، كيف يجتمعان؟ فما زال الحافظ يتعجب من مثل هذا. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيره، جبال الذين ذكرهم والله النفس ما تستطيع أن تخالف أمثال هؤلاء، جبال العلل. قال: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، دائما يرجحون عند التعارض، ينظرون إلى القرائن ويقدمون ويؤخرون، هذه هو مذهب. هل ذكر هو نفسه أن في تفصيل عندهم في المنافية وغير المنافية؟ لم يذكر ذلك، ما في عندهم هذا التفصيل، ولو رجعت عملهم لتبين لك بجلاء ووضوح. قال: ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة هكذا مطلقا. ربما تأتي في عبارات البعض عندما يسأل عن حديث ما يقول: هذه زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، فاغتر البعض بمثل هذه الألفاظ فظن أنه يعني أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، ولا، هذا خطأ. هو يعني بالزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذا الموضع الذي رجحنا فيه زيادة الثقة وليس مطلقا. أي نعم. والدليل على ذلك أنه هو نفسه كالبخاري رحمه الله، هو نفسه يعل بعض الزيادات بالشذوذ، فكيف يجتمع أن تقول بأنه هو يقبل الزيادة مطلقا ثم بعد ذلك نجده يقول في الأحاديث غير محفوظ؟ علما أن علماء العلل يستعملون اصطلاح غير محفوظ، لعلك لا تجد عندهم إلا ما ندر كلمة شاذ. علماء العلل تجده يقول لك هذا محفوظ وهذا غير محفوظ. غير محفوظ يعني شاذ، المحفوظ يعني هو الصواب المخالف للشاذ. قال: ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. وهذا تنتبهون له، هذا سواء في المسائل الفقهية أو المسائل الحديثية أو المسائل العقائدية، حتى تجد أصحاب المذهب يتبنون مذهبا يخالف مذهب إمامهم، وعندما ينسبون المذهب إلى الشافعي يقولون مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو غير ذلك، لكن عند التحقيق تجد أن الإمام يخالف ما ذهب إليه أصحابه. مثل هذه، انظر الحافظ بن حجر الآن يشير، يتعجب من فعل الشافعية في قبولهم زيادة الثقة، مع أن الشافعي نفسه قد نص على مسألة الشذوذ. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. يدل الشافعي نفسه لا يقبل كل زيادة، فكيف أنتم الشافعية تقولون بقبول الزيادة مطلقا، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؟ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ، يعني إذا شارك أحد من الحفاظ في رواية لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. طيب كيف نفعل الآن؟ قال: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أي أن الشافعي رحمه الله قال في الراوي إذا روى حديثا ونقص فيه ولم يزد دل ذلك على ضبطه وحفظه، لكن إذا زاد زيادات لم يزدها غيره ممن روى الحديث قال جعل ذلك قادحا فيه، مما يدل على أن الشافعي لا يقبل الزيادة مطلقا يرحمك الله. فكيف مع ذلك يذهب الشافعية إلى قبول زيادة الثقة مطلقا؟ هذا إشكال يرد عليهم. قال فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. إن روى راوي زياد حديثا ثم خالفه غيره، إن كان المخالف له أكثر عددا أو أحفظ أو أي شيء من أسباب الترجيح، وجد عندنا سبب من أسباب الترجيح، فالراجح الأقوى نسميه ماذا؟ محفوظا، والأضعف الذي يقابله نسميه شاذا. وكما ذكرنا علماء العلل يستعملون غير محفوظ. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. انظروا في الإسناد الآن، ركزوا فيه، من رواية من؟ ابن عيينة. يرويه عن من؟ عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار عن من؟ عن عوسجة. عوسجة عن من؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، أي أن ابن عيينة عندما رواه عن عمرو بن دينار موصولا أي مذكورا فيه ابن عباس تابعه غيره عليه منهم ابن جريج. فالمتابعة الآن قوت رواية ابن عيينة، تمام. وخالفهم حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة، لكن خالف ابن عيينة وابن جريج ومن معهما، فرواه كيف؟ مرسلا. رواه مرسلا أي ليس فيه ابن عباس. أيهما الصواب الآن؟ ابن عيينة يروي الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه غيره عليه. حماد بن زيد يرويه عن عمرو بن دينار عن عوسج عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما الصواب، المرسل أم المتصل؟ لماذا؟ هذا هو صحيح. فالمتصل هنا هو الصواب. ليش؟ لأن الذين رووه متصلا أكثر عددا من الذي رواه مرسلا. نأتي وننظر علماء العلل ماذا فعلوا. قال هنا وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أي أنه رواه مرسلا. قال أبو حاتم الرازي المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. إيش هو المحفوظ؟ حديث ابن عيينة، يعني إيش؟ المتصل. لماذا؟ لأن الذين رأوا وصلوا أكثر عددا من الذي أرسله. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. هذا يدل على أنهم لا يقبلون الزيادة مطلقا، وإنما يفصلون ويمشون مع الترجيح. فهو لم يقبل الزيادة لأنها زيادة، وإنما قبلها لأن الذين رووها أكثر عددا. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. بهذا التقرير الذي تقدم، بالكلام الذي تقدم، عرفنا الشاذ. ما هو الشاذ؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فيدخل في قوله المقبول كل من قبل حديثه، سواء كان من أصحاب الحديث الحسن أو أصحاب الحديث الصحيح. فإذا خالف من هو أولى منه في الحفظ أو أولى منه من ناحية العدد فحديثه يكون شاذ. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، وهو المعتمد كما قال. لكن كما ذكرنا تتنبهون للاسم الشاذ انتشر عند المتأخرين، لكن علماء العلل يستعملون كلمة غير محفوظ، ولا مشاحة في الاصطلاح، المسألة اصطلاحية، تسميات سهلة، لكن معنى هذه التسمية ما فيها إشكال عندنا. قال بحسب الاصطلاح، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. بس نكتفي بهذا القدر، يبدأ بالتعريف المعروف والمنكر. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بشرح نزهة النظر. وقفنا في الدرس الماضي عند اصطلاح الترمذي في قوله حسن صحيح، وذكرنا أن مذهب الحافظ بن حجر رحمه الله في فهم ذلك أنه باعتبار ما له إسناد واحد وما له إسنادان، فما له إسناد واحد يكون مراده بالحسن الصحيح ماذا؟ أنه درجة كأنه حذف منه درجة التردد، حسن أو صحيح. وهنا يذهب الحافظ بن حجر إلى أن الإسناد إذا لم يكن له إلا راوي واحد، واختلف العلماء في هذا الراوي من حيث التوثيق من حيث كونه ثقة أو صدوق، وتردد الحال فيه، فيقول حسن صحيح، أي بمعنى أنه إما صحيح أو حسن. أما إذا كان له إسنادان فيقول في هذه الحالة يكون حسن صحيح، بمعنى أنه صحيح، له إسناد صحيح وله إسناد حسن. فعلى المعنى هذا يكون الحسن ما قيل فيه حسن صحيح أعلى مما قيل فيه صحيح. وعلى المعنى الأول الذي تفرد به راو واحد يكون ما قيل فيه حسن صحيح أدنى من الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا إشكال. الترمذي عندما ذكر الحسن ذكر في تعريفه للحسن الذي يريده في كتابه أن يروى من غير وجه نحو ذلك، أي أنه لا يقع فيه تفرد. معنى أن يروى من غير وجه أنه ليس فيه تفرد. قالوا إذا كان يريد بالحسن أنه الذي لم يتفرد به الراوي بل يوجد من تابعه، كيف يقول مع ذلك في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ في تعارض ولا ما فيه؟ فيه. قل الحسن يروى من غير وجه، ثم يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي أنه لم يروى إلا بوجه واحد، أي أنه لم يروى من غير وجه. طيب، كيف تجمع بين الأمرين؟ هنا إشكال. واضح الإشكال الآن قبل ما نبدأ بالرد؟ تمام؟ طيب. قال فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. تلميذي لما عرف الحسن ما عرف كل حسن أدخله في كتابه، لا، الحسن الذي في كتاب الترمذي أكثر من نوع مش واحد، هو عرف واحد من هذه الأنواع. هذا معنى كلام الحافظ، واضح كلام. قال أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو أي النوع الذي عرفه ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. النوع الذي عرفه الترمذي هو الذي يقول فيه حسن من غير ما يضيف معها ولا شيء، يقول هذا حديث حسن ويسكت. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. كل هذه الكلمات أو الألقاب قد وقعت في كتاب الترمذي، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، الذي هو إيش؟ الذي يقول فيه حسن بس، حسن صحيح مش داخل في موضوعه، مش هذا الحسن الذي عرفته أنا، تمام؟ وتعريفه إنما وقع على الأول فقط بس. قلنا موضوع الأسئلة، سجل عندك سؤالك في دفترك عشان آخر الدرس إن شاء الله نفتح المجال. وعبارته ترشد إلى ذلك، كلامه الذي ذكره يبين أن هذا هو المراد الذي ذكرناه. قال في آخر كتابه، في آخر كتاب السنن للترمذي يوجد كتاب اسمه العلل الصغير للترمذي، وهذا الكلام الذي ذكر فيه تعريف الحسن في ذاك الكتاب. قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. بإمكانك أن تقرأها حسن إسناده، وحسن إسناده، وحسن إسناده، ضبطت على هذه الأوجه الثلاث. فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو حديث حسن. هذا كلام الترمذي، وهو يشير إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط من غير إضافة، وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، ما عرفه أصلا هذا، إنما عرف بس النوع الأول اللي يقول فيه حسن فقط، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن. كون هذه الألقاب صحيح أو غريب أو غير ذلك مشهورة عند علماء الحديث لم يعرفها، أما الحسن هذا فعرفه لأنه لم يكن مشهورا عند أهل الفن عند أهل الحديث، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه لأنه خفي مش واضح لذلك عرفه، وإما لأنه اصطلاح جديد، لأن بعض العلماء قالوا الحسن ما اصطلحه اصطلاحا ولا شهره إلا الترمذي رحمه الله، ثم بعد ذلك انتشر، أما قبل الترمذي قالوا ما كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الاصطلاحي، إنما كانوا يستعملون الحسن بالمعنى اللغوي، وهذا هو الصحيح. أول من جعل الحسن اصطلاحا هو الترمذي رحمه الله، لذلك عرف الحسن عنده في كتابه، أما بقية الاصطلاحات كانت معروفة عندهم لذلك لم يعرفها. ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث، قال عندنا يعني اصطلاحي، وما قال هو اصطلاح علماء الحديث كما فعل الخطابي، الخطابي هو الذي نسبه إلى أهل الحديث. وبهذا التقرير بهذا التقرير الذي قدمناه لك يندفع كثير من الإيرادات التي يريدها المحدثون على تفسير كلام الترمذي. عندما تفسر أنت كلام الترمذي يريدون عليك إيرادات في تفسيرك، هذا إشكال، إشكالين ثلاث. هذه الإيرادات كلها قال دفعناها الحافظ بن حجر بما قدمنا من تقرير، التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. ولم يسفر وجه توجيهها أي لم يتضح توجيهها توجيها صحيحا، لم يتضح هذا الأمر، ولكن هو رحمه الله وضحه وجلاه وحمد الله على ما فتح عليه. تمام إلى هنا، انتهينا من موضوع الحسن والحسن الصحيح عند الترمذي رحمه الله. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يوافق الحافظ ابن حجر فيما ذهب إليه من تعريف الحسن الصحيح عند الترمذي، ولكنه يقول كأنه يشرب الصحة شيئا من الحسن ويشرب الحسن شيئا من الصحة، وعلى ذلك فيكون ما قال فيه الترمذي حسن صحيح دائما هو في درجة بين الصحيح والحسن، فهو أدنى من الصحيح وأعلى من الحسن، هذا على قول ابن كثير رحمه الله، ولعله أقوى الأقوال وصحها إن شاء الله. انتهينا الآن من هذا الموضوع، ندخل في الموضوع الجديد. قال رحمه الله وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، راوي إما ثقة أو صدوق، روى حديثا وروى غيره من العلماء حديثا أو من الرواة حديثا، جاء هذا الراوي وزاد زيادة في الحديث، ما حكم هذه الزيادة؟ نمثل دائما بزيادة التحريك في تحريك الأصبع في الصلاة. الحديث من رواية عاصم بن حجر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه، روى هذا الحديث 13 راويا، يروون هذا الحديث، أظن الآن عن عاصم بن وائل بن حجر عن أبيه. فهؤلاء الرواة رووا هذا الحديث عن وائل بن حجر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه، منهم واحد وهو زائد بن قدامة زاد زيادة يحركها، هذه صورة الزيادة التي يتحدث عنها الحافظ ابن حجر هاهنا، والتي تسمى زيادة الثقة. هذه زيادة الثقة الآن كيف نتصرف معها؟ ليس مرادنا بالزيادة أن يزيد أصل الحديث، أن يروي حديثا لم يروه غيره، لا، مش هذا المقصود. المقصود أن يروي حديثا ويروي غيره نفس الحديث بنفس المخرج، ثم يزيد أحدهم زيادة في الحديث، هذا هي صورة زيادة الثقة. يقول الحافظ ابن حجر وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، يعني راوي الصحيح وهو الثقة وراوي الحسن وهو الصدوق، إذا زادا زيادة ما حكمها؟ قال مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة سواء كان ثقة أو صدوق. قال ما لم تقع منافية، يعني بالمنافية أن تكون متعارضة مع أصل الحديث، فلا يمكن الجمع بينها وبين أصل الحديث فتعارضه. قال ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة. فإذا كانت منافية وبينها وبين أصل الحديث تعارض فهنا يقول الحافظ بن حجر ليست مقبولة، أما إذا لم تقع منافية فيقول هي مقبولة. قال مقبولة وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. تعلل ذلك قائلا لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، إذا كانت الزيادة لا تنافي أصل الحديث، حديث أصل الحديث الذي رواه من هو أوثق ممن زاد، زيادة هذا الزائد لا تنافيها، لا ليس بينها وبين الأصل تعارض، قال فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. تمام إلى هنا. الآن الحافظ ابن حجر يفصل عندنا في الزيادة، إما أن تكون منافية لأصل الحديث أو لا تكون منافية، فإن كانت منافية يقول لك هذه لا تكون مقبولة، إذا كانت غير منافية فهي مقبولة عنده مطلقا. تمام؟ إذا كانت غير منافية فهي مقبولة مطلقا. المنافية سيأتي له تفصيل آخر فيها سيأتي إن شاء الله، لكن إذا كانت غير منافية فهي مقبولة مطلقا عند الحافظ ابن حجر. ها هنا نقف مع الحافظ وقفة. الآن لما قال الحافظ ابن حجر بأنها الزيادة إذا لم تكن منافية فهي مقبولة مطلقا، على ماذا اعتمد؟ قاصها على الحديث المستقل، حديث جاء راوي من الرواة وروى حديثا لم يروه أحد غيره كحديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا راوي قد تفرد بأصل الحديث، تقبلونه أم لا تقبلونه؟ نقبله. قال كما أنكم قبلتم هذا فاقبلوا الزيادة من الثقة إذا لم تكن منافية. هذا كلام الحافظ. نحن نقول هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن تفرد الراوي بأصل الحديث هذا أمر ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن أن المحدث يروي تارة بعض الأحاديث فيخص بعض التلاميذ بأحاديث لا يرويها لغيرهم، ثم يروي أحاديث في بعض المجالس لا يرويها في مجالس أخرى، فيسمع هذا ما لم يسمعه ذاك، ويفوت هذا ما لم يفوت ذاك، هذا في أصل الحديث. لكن هذا غير وارد في الزيادة نفسها. المحدثون كانوا حريصين جدا على كل لفظة تخرج من الشيخ وهو يحدث، فمع حرص الحفاظ على حفظ الحديث من شيخهم بجميع ألفاظه وبمعناه كاملا يستحيل أن تفوتهم زيادة ويتفرد بها واحد إلا ما ندر، ولكن الغالب أن هذا لا يحصل، والحكم للغالب، والغالب على الظن في مثل هذه الحالة مع حرص الرواة على أخذ كل شيء وعلى التحديث بكل شيء سمعوه وحفظوه يغلب على الظن أن الزيادة تكون وهما وخطأ لا تكون حفظا. إذا كان الراوي الذي زاد أقل حفظا أو أقل عددا، الغالب على الظن أن هذا وهم وخطأ. أما إذا كان الراوي أكثر حفظا أو أكثر عددا، ها هنا يغلب على ظننا أن هذا حفظ ما لم يحفظ ذاك، ممكن ذاك نسي، وهم، أخطأ إلى آخره. أما هذا يكون قد حفظ لأن حفظه أقوى أو فيه في العدد أكثر، بحيث أنهم أهل لأن يكون تكون روايته مقدمة على غيرهم. فإذا عندنا الزيادة سواء كانت منافية أو غير منافية لا بد أن تعرض على القرائن وننظر إلى الترجيح، لأن الأصل في الرواة إذا كانوا عددا كثيرا أن يكون الجميع قد حفظ هذه الزيادة. لماذا تفرد بها هذا بالذات؟ ما تفرد بها هذا بالذات وترك 12 راويا إلا ويكون الغالب على الظن أنه قد أخطأ فيها ووهم. لكن لو كانت القضية عكسية، زاد شخص والشخص الواحد لم يزد وخمسة أو عشرة زادوا، هنا نقول الغالب على الظن أن هؤلاء حفظوا وأتقنوا ما لم يحفظ ذاك. فإذا لا فرق عندنا بين كون الزيادة منافية أو غير منافية، دائما الزيادة تعرض على الترجيح والقرائن. هذا المذهب الذي ذكرناه مع التعليل الذي ذكرناه هو مذهب علماء العلل الكبار المتقدمون كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي والبخاري ومسلم وغيرهم، كما سيأتي النقل عنهم، قد نقل عنهم ذلك العلال. بل من نظر في كتب العلل تبين له هذا بوضوح وجلاء لا خفاء فيه. فإذا الصحيح أن الزيادة من الثقل يعمل فيها بالترجيح، ينظر إلى القرائن وبناء على القرائن نحكم، إما أنها محفوظة أو غير محفوظة، إما أن نقول فيها هي شاذة أو أن نقول محفوظة. قال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. الزيادة إما أن تكون منافية أو أن لا تكون منافية. إذا ما كانت منافية قال نقبلها مطلقا، أما إذا كانت منافية قال بحيث يلزم من قبولها رد أصلها، قال ننظر هنا إلى ماذا. قال: فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها. المنافية هي التي جعلها تحت الترجيح، أما غير المنافية فقبلها مطلقا، وهذا خطأ. الصواب أن الكل يدخل تحت الترجيح. فننظر، إن كان الزائد أتقن وأحفظ وأعلم فعندئذ نقدم الزيادة ونقبل الزيادة، وإذا كان الزائد أكثر عددا كذلك نقبل الزيادة، لأن الغالب على الظن في هذه الحالة أن الذين زادوا هم الذين حفظوا وأن الوهم والخطأ من الذي نقص. لكن إذا كانت الزيادة من الأقل أو من الأقل حفظا أو الأقل عددا، وهنا الغالب على الظن أن الزيادة وهم وخطأ. هذا هو الذي يترجع عندنا، وهو مذهب المحققين من علماء الحديث وعلماء العلل الذين ذكرنا أسماءهم. قال: فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. هؤلاء العلماء هم الفقهاء وليسوا المحدثين، الفقهاء هم الذين يقبلون الزيادة مطلقا، لأنه كما سيأتي من كلام الحافظ أن هذا لا يستقيم على مذهب المحدثين، والقول قول أهل الحديث وليس قول الفقهاء في هذا الميدان. لذلك تجد كثيرا ممن مشى مذهب الفقهاء تجدهم يصححون الزيادات بشكل كبير وواسع، كل زيادة عندهم صحيحة صحيحة صحيحة، فيتوسعون الفقهاء كثيرا في قبول الزيادات. قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين، يعني قبول الزيادة مطلقا ما تتماشى مع طريقة المحدثين. لماذا؟ قال: الذين على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، المحدثون الذين يقولون في الحديث ولا يكون شاذا لا يصح أن نقول كل زيادة عندهم فهي مقبولة. إذن لا يبقى شاذ، ما في شاذ. لماذا اشترطنا الشاذ إذن؟ أمران يتنافيان يتعارضان، أن تقول في الحديث الصحيح من شرطه أن لا يكون شاذا، ثم تقول الزيادة من الثقة دائما مقبولة، لا يجتمعان. قال ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة، من هو أوثق منه؟ طب من لم يبقى شاذ إذن؟ والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. تناقض عجيب، هذه مسألة دقيقة، مسألة التناقض. ربما الشخص يقول قولين يظن أن القولين صحيحين، ويكون القولان متضادان متناقضان لا يجتمعان، فلينبغي الحذر من مثل هذا. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. هو ينتهي عندما يريد أن يعرف الحديث الصحيح يقول ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم بعد ذلك يقول الزيادة من الثقة مقبولة، كيف يجتمعان؟ فما زال الحافظ يتعجب من مثل هذا. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيره، جبال الذين ذكرهم والله النفس ما تستطيع أن تخالف أمثال هؤلاء، جبال العلل. قال اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، دائما يرجحون عند التعارض، ينظرون إلى القرائن ويقدمون ويؤخرون، هذه هو مذهب. هل ذكر هو نفسه أن في تفصيل عندهم في المنافية وغير المنافية؟ لم يذكر ذلك، ما في عندهم هذا التفصيل، ولو رجعت عملهم لتبين لك بجلاء ووضوح. قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة هكذا مطلقا. ربما تأتي في عبارات البعض عندما يسأل عن حديث ما يقول هذه زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، فاغتر البعض بمثل هذه الألفاظ فظن أنه يعني أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، ولا، هذا خطأ. هو يعني بالزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذا الموضع الذي رجحنا فيه زيادة الثقة وليس مطلقا. أي نعم. والدليل على ذلك أنه هو نفسه كالبخاري رحمه الله، هو نفسه يعل بعض الزيادات بالشذوذ، فكيف يجتمع أن تقول بأنه هو يقبل الزيادة مطلقا ثم بعد ذلك نجده يقول في الأحاديث غير محفوظ؟ علما أن علماء العلل يستعملون اصطلاح غير محفوظ، لعلك لا تجد عندهم إلا ما ندر كلمة شاذ. علماء العلل تجده يقول لك هذا محفوظ وهذا غير محفوظ، غير محفوظ يعني شاذ، المحفوظ يعني هو الصواب المخالف للشاذ. قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، وهذا تنتبهون له، هذا سواء في المسائل الفقهية أو المسائل الحديثية أو المسائل العقائدية حتى. تجد أصحاب المذهب يتبنون مذهبا يخالف مذهب إمامهم، وعندما ينسبون المذهب إلى الشافعي يقول مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو غير ذلك، لكن عند التحقيق تجد أن الإمام يخالف ما ذهب إليه أصحابه. مثل هذه، انظر الحافظ من حجر الآن يشير، يتعجب من فعل الشافعية في قبولهم زيادة الثقة مع أن الشافعي نفسه قد نص على مسألة الشذوذ. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، يدل الشافعي نفسه لا يقبل كل زيادة، فكيف أنتم الشافعية تقولون بقبول الزيادة مطلقا مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؟ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ، يعني إذا شارك أحد من الحفاظ في رواية لم يخالفه، فإن خالفه فيوجد حديثه، فوجد حديثه عن قصه، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. طيب كيف نفعل الآن؟ قال: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أي أن الشافعي رحمه الله قال في الراوي إذا روى حديثا ونقص فيه ولم يزد دل ذلك على ضبطه وحفظه، لكن إذا زاد زيادات لم يزدها غيره ممن روى الحديث قال جعل ذلك قادحا فيه، بما يدل على أن الشافعي لا يقبل الزيادة مطلقا يرحمك الله، فكيف مع ذلك يذهب الشافعية إلى قبول زيادة الثقة مطلقا؟ هذا إشكال يرد عليهم. قال: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. إن روى راوي زياد حديثا ثم خالفه غيره، إن كان المخالف له أكثر عددا أو أحفظ أو أي شيء من أسباب الترجيح، وجد عندنا سبب من أسباب الترجيح، فالراجح الأقوى نسميه ماذا؟ محفوظا، والأضعف الذي يقابله نسميه شاذا، وكما ذكرنا علماء العلل يستعملون غير محفوظ. قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. انظروا في الإسناد الآن، ركزوا فيه، من رواية من؟ ابن عيينة. يرويه عن من؟ عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار عن من؟ عن عوسجة. عوسجة عن من؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، أي أن ابن عيينة عندما رواه عن عمرو بن دينار موصولا أي مذكورا فيه ابن عباس تابعه غيره عليه منهم ابن جريج، فالمتابعة الآن قوت رواية ابن عيينة، تمام؟ وخالفهم حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة، لكن خالف ابن عيينة وابن جريج ومن معهما، فرواه كيف؟ مرسلا. رواه مرسلا أي ليس فيه ابن عباس. أيهما الصواب الآن؟ ابن عيينة يروي الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه غيره عليه. حماد بن زيد يرويه عن عمرو بن دينار عن عوسج عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما الصواب، المرسل أم المتصل؟ لماذا؟ هذا هو صحيح. فالمتصل هنا هو الصواب. ليش؟ لأن الذين رووه متصلا أكثر عددا من الذي رواه مرسلا. نأتي وننظر علماء العلل ماذا فعلوا. قال هنا: وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أي أنه رواه مرسلا. قال أبو حاتم الرازي: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. إيش هو المحفوظ؟ حديث ابن عيينة، يعني إيش؟ المتصل. لماذا؟ لأن الذين وصلوا أكثر عددا من الذي أرسله. قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. هذا يدل على أنهم لا يقبلون الزيادة مطلقا، وإنما يفصلون ويمشون مع الترجيح. فهو لم يقبل الزيادة لأنها زيادة، وإنما قبلها لأن الذين رووها أكثر عددا. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. بهذا التقرير الذي تقدم، بالكلام الذي تقدم، عرفنا الشاذ. ما هو الشاذ؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فيدخل في قوله المقبول كل من قبل حديثه، سواء كان من أصحاب الحديث الحسن أو أصحاب الحديث الصحيح. فإذا خالف من هو أولى منه في الحفظ أو أولى منه من ناحية العدد، فحديثه يكون شاذ. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ، وهو المعتمد كما قال. لكن كما ذكرنا تتنبهون للاسم الشاذ، انتشر عند المتأخرين، لكن علماء العلل يستعملون كلمة غير محفوظ. ولا مشاحة في الاصطلاح، المسألة اصطلاحية، تسميات سهلة، لكن معنى هذه التسمية ما فيها إشكال عندنا. قال: بحسب الاصطلاح، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. بس نكتفي بهذا القدر، يبدأ بالتعريف المعروف والمنكر.